الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا، وأنفسها عند الناس. وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض المسائل التي تهم الحاج والمعتمر، وكذلك تهم كل مسلم مكانة هذا الماء وعظيم فضله، وأنه خير المياه وأفضلها على الإطلاق، هو ماء مبارك، ماء زمزم. وقد نبع هذا الماء في قصة عظيمة مشهورة خرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إتيان إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، ولم يكن وقت إذ فيها ماء ولا إنس، وتركهما في ذلك الوادي، تركهما في هذا الوادي ثم قفل راجعا، فلحقت به هاجر وقالت: تتركنا هنا بدون أنيس أو بدون إنس ولا ماء؟ ومضى لم يلتفت إليها. قالت: آه، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: لا يضيعون الله. ومضى إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان معها قليل من التمر وقليل من الماء، فكانت تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفذ، وأخذ يتلبط الولد جوعا ويتلوى جوعا، فكانت تركض من الصفا إلى المروة بحثا عن الماء، إلى أن أرسل الله عز وجل ملكا فحرك بعقبه الأرض فنبع الماء، فأخذت تزم الماء وتلم رحمه الله. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء لا نبع، يعني استمر ينبع، لكنها لمت الماء وكانت تزم الماء، ولهذا سمي زمزم. والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ماء مبارك خير المياه على وجه الأرض وأفضلها على الإطلاق، وهو سيد المياه وأشرفها. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماء مبارك، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، من شربه كان في شربه له تغذية له، ليس كسائر المياه. وأيضا فيه شفاء، فيه شفاء، وكثير من عباد الله تبارك وتعالى على مر التاريخ يصابون بأمراض ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا الماء. في قصص كثيرة، منها ما يعرف ومنها ما لا يعرف، فهو ماء مبارك. ويكفي في أنه شفاء إخبار النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه أن ماء زمزم لما شرب له، إذا شربه الإنسان لمرض ففيه شفاء لمرضه، إذا شربه لضعف في ذاكرته وحفظه ففيه أيضا عافية من ذلك، فهو ماء لما شرب له، ماء لما شرب له. وهذا كله من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء. وقد جاء في السنة استحباب الشرب من هذا الماء عقب الطواف وصلاة الركعتين بعده، فإذا طاف المسلم في عمرته أو كذلك في طواف الإفاضة وصلى من بعد الطواف ركعتين يستحب له أن يشرب من هذا الماء المبارك، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في شربه من هذا الماء بعد طوافه وقبل سعيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا حرج في نقل هذا الماء من مكة إلى أي بلد، لا حرج في ذلك، بأن ينقله لنفسه ليشرب منه أو له ولأولاده أو ليهدي منه، لا حرج في ذلك، فجاء في السنة ما يدل على ذلك. فكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنقل أو تحمل معها من ماء زمزم وتخبر أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
هذه بعض المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. وقد مر معنا في أركان الحج وكذلك في أركان العمرة أن السعي بينهما ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فلا يتم حج ولا تتم عمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. ومن قدم مكة حاجا إن كان حجه تمتعا فإنه بعد طوافه للعمرة يطوف لحجه، وطوافه هذا ركن من أركان حجه، من أركان عمرته، بعد أن يطوف طواف العمرة يطوف لعمرته، وطوافه هذا ركن من أركان عمرته، ثم من بعد هذا الطواف بين الصفا والمروة يتحلل بالتقصير وتتم بذلك عمرته. وإن كان قارنا أو مفردا فله بعد أن يطوف طواف القدوم أن يسعى بين الصفا والمروة ليؤدي ركن حجه مقدما له بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، والأمر في ذلك واسع، إن شاء قدمه وإن شاء أخره، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، ولكن لا بد من الاتيان به في أحد هذين الموضعين ركنا من أركان حجة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار، وهي 4: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي 3: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبلا القبلة، فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك 3، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
من الأمور التي تتعلق بالسعي أن البدء إنما يكون بالصفا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ارتقى الصفا لبدء السعي قال: نبدأ بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بالصفا ذكرا في قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله جل وعلا بدأ بالصفا ذكرا، ونحن نبدأ بها فعلا، فنقدم الصفا على المروة مقدمين لما قدم الله سبحانه وتعالى. والتقديم لا شك أنه يدل على الاهتمام بالمقدم، فالبدء يكون بالصفا. ولو قدر أن شخصا بدأ بالمروة وسعى 7 أشواط، هذا الذي بدأ به من المروة إلى الصفا لا يعد شوطا، فإذا كان طاف 7 أشواط بدأها بالمروة يعتبر إنما طاف 6، لأنه لم يبدأ سعيه من الصفا الذي بدأ الله سبحانه وتعالى به، فلا يعد شوطا، لا يعد شوطا ذلك الشوط الذي أتى به مبتدئا به من المروة. فإذا هي 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وليس الأمر كما فهمه بعض الناس أن من الصفا إلى الصفا شوط، فيكون على هذه الحال يطوف 14 شوطا، وإنما الصواب أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. إذا كان الشوط الأول يبدأ من الصفا، فإن الشوط الثالث كذلك يبدأ من الصفا، والخامس كذلك يبدأ من الصفا، والسابع أيضا يبدأ من الصفا. وبهذا يعلم أن الصفا الأشواط التي ينطلق فيها أو ينطلق فيها من الصفا كلها أوتار، كلها أوتار، من الصفا إلى المروة كلها أوتار: الأول، الثالث، الخامس، السابع. والأشواط التي من المروة إلى الصفا كلها أشفاع: الثاني والرابع والسادس. وهذا فيه فائدة، معرفة ذلك فيه فائدة لدفع الخطأ. أحيانا بعضهم تكون معه في السعي وتكون مثلا في الشوط الرابع، والشوط الرابع لا يكون إلا من المروة إلى الصفا، فتسأل صاحبك في أي شوط؟ يقول في الخامس. فإذا ذكر عددا وترا من المروة إلى الصفا فهو مخطئ قطعا، وإذا ذكر عددا شفعا من الصفا إلى المروة فهو مخطئ قطعا. فالأعداد من الصفا إلى المروة أوتار، ومن المروة إلى الصفا أشفاع. أيضا يستحب للساعي بين الصفا والمروة أن يقف على الصفا مستقبلا القبلة، يهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو، وكل ما يأتي به من ذلك يكرره ثلاثا، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال كان يفعل ذلك ثلاثا. والسؤال هنا كم وقفة تكون على الصفا وكم وقفة تكون على المروة مستقبلا الساعي فيهما القبلة ذاكرا ومهللا وداعيا، كم وقفة؟ تفضل. أخونا يقول 4 على الصفا و3 على المروة. نعم 4 و4. نعم 2 على الصفا و1 على المروة. طيب وماذا أيضا؟ 4 4. أول ما يبدأ حفظكم الله السعي، أول ما يبدأ السعي يقف على الصفا مستقبلا القبلة ويدعو، هذه واحدة. وفي بدء أيضا الشوط الثالث وهو سيكون من الصفا أيضا يستقبل القبلة ويدعو، وبدء الخامس وهو أيضا من الصفا يستقبل القبلة ويدعو، وبدء السابع وهو أيضا من الصفا يستقبل القبلة ويدعو. هذه 4 وقفات على الصفا للدعاء. هذه 4 التي عددناها في نهاية كل واحد منها على المروة وقفة للدعاء، في نهاية كل واحد منها يقف على المروة ويستقبل القبلة ويدعو. فالصواب أنه ثم 4 وقفات للذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة. أول هذه الوقفات في بدء السعي، وآخر هذه الوقفات في نهاية السعي. ويلاحظ أن بعض الحاج إذا وصل إلى المروة خرج مباشرة، والصواب أن من السنة في نهاية الشوط السابع وعندما تصل إلى المروة تستقبل القبلة وتأتي بالتهليلات المشروعة والأدعية المشروعة، ثم تكون بذلك قد أتممت سعيك. نعم.
قال حفظه الله تعالى ولا تشترط الطهارة
كذلك بالسعي. في ما يتعلق بالسعي، فيما يتعلق بالسعي يشرع وهو من السنن المتعلقة بالسعي إذا وصل ما بين الميلين الأخضرين وهما علامتان واضحتان في المسعى أن يسرع بين الميلين. وأصل ما بين الميلين بطن الوادي، فيما سبق كان ذلك بطن الوادي، وأصل ذلك في قصة هاجر في صحيح البخاري وأشرت إليها آنفا. فلما كانت تبحث الماء تنطلق من الصفا إلى المروة، فإذا نزلت الوادي تكون قد هبطت فتسرع لماذا؟ حتى تنهض عن الأرض لعلها ترى أحدا، فإذا وصلت بطن الوادي أسرعت. قال ابن عباس رضي الله عنهما في سياقه للقصة قال وهذا هو سنة السعي. فالإسراء الذي يكون بين العلمين ما بين العلمين هما فيما سبق كان بطن الوادي، بطن الوادي، وكانت هاجر إذا وصلت بطن الوادي تنخفض فتسرع حتى ترتفع لعلها ترى أحدا، فمضت سنة في السعي بين الصفا والمروة أن إذا بلغ بطن الوادي وهو الآن المعلم بالعلمين الأخضرين أن يسرع. وهذا الإسراع خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء، ولم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية أن تسرع المرأة. وأما قول البعض أن أصل السعي هاجر فلماذا المرأة لا تسعى، فالجواب أن مثل هذا الاستدلال لا يستقيم، أولا لأنه لم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية سعي المرأة، وثانيا أن المرأة إذا سعت تعرض نفسها للتكشف، وهاجر عندما سعت في ذلك المكان كانت وحدها، كانت وحدها تبحث عن ماء لم تكن في وسط الرجال. ومن المعلوم أن المرأة، وهذا نلاحظه في الرجال عندما يسعون مع السعي لا بد أن يحصل شيء من التكشف، والمرأة كلها عورة فليس لها أن تسعى بين الصفا والمروة ولم بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة، إذ لم يأتي في السنة ما يدل على مشروعية ذلك في حق النساء، فهو إنما هو سنة في حق الرجال دون النساء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة.
نعم. كذلك من المسائل المهمة التي ينبغي أن تعلم فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة أنه ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص يؤتى به في السعي بينهما، وما يأتي في بعض الكتب من أدعية مخصصة لكل شوط هذا لا أصل له، كان يخصص للشوط الأول كذا وللشوط الثاني كذا وللثالث كذا، هذا كله لا أصل له. فالمسلم بين الصفا والمروة يذكر الله بما تيسر، يكرر من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لعظيم فضل هذه الكلمة وما ورد فيها من أحاديث في بيان فضلها، وأيضا يقرأ ما تيسر له من القرآن، وأيضا يدعو بما تيسر من الدعوات الجوامع، ويحرص أن يملأ السعي وقت السعي كله بالذكر، بالذكر لله، فإن الأعظم أجرا في كل طاعة الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها. كذلك مما ينبه عليه في هذا المقام أن الدعاء الجماعي الذي يكون للمجموعة قائد فيدعو ويدعون بصوت عال بدعاء هذا لا أصل له، بل هو من الأعمال المحدثة التي تؤذي الساعين وتؤذي الطائفين، ولا أصل لهذا العمل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا في عمل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
هذه من المسائل التي تتعلق بالسعي أنه لا يشترط في السعي الطهارة، بمعنى لو أن إنسانا أتم طوافه بالبيت طاهرا وصلى ركعتين ثم انتقض وضوءه وسعى، أو انتقض وضوءه في أثناء السعي وأتم سعيه لا شيء عليه، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة، لكن لا شك أن الأولى أن يكون طاهرا، الأولى أن يكون طاهرا ليكون سعيه وذكره لله سبحانه وتعالى بين الصفا والمروة على أكمل أحواله في طهارة. لكن لو أنه انتقض الوضوء في السعي وأتم سعيه أو عند بدء السعي وسعى بدون طهارة فسعيه صحيح بإجماع أهل العلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
السعي أصله فعل هاجر أم إسماعيل عندما كانت تبحث عن الماء، فكانت تسعى من الصفا إلى المروة، والصفا والمروة جبلان، فتقف على الصفا وتتلفت تبحث عن أحد، عن أناس، ثم تنطلق إلى المروة وتنظر، تفعل ذلك من الصفا إلى المروة. وابن عباس رضي الله عنهما لما روى قصة هاجر أم إسماعيل قال: فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. وأعمال الحج مثل رمي الجمار والسعي وماء زمزم وغير ذلك من أعمال الحج كلها تذكر بالأنبياء وبإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، فهي أعمال تذكر بمآثر عظيمة ومواقف جليلة تربط الساعي والطائف والقائم بهذه المناسك بالأنبياء ومنهجهم القويم ومسلكهم المبارك: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر، قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
كذلك من المسائل التي تتعلق بالسعي أن السعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة. أما الطواف بالبيت فإنه يمكن أن يؤتى به في غير حج أو عمرة، إذا كان الإنسان في الحرم وأحب أن يتطوع بسبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين له ذلك. لكن لو أن إنسانا في الحرم في غير حج وعمرة وقال: أود أن أتطوع بسبعة أشواط بين الصفا والمروة، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الطواف جاء ما يدل على التنفل به في غير حج أو عمرة، أما السعي لم يأتي ما يدل على التنفل به في غير سعي أو عمرة. أقف الآن وقفة لأسأل سؤالا ثم نواصل. مر معنا سابقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر لفضل الطواف، فما هو الفضل الذي ورد في الطواف؟ وللجواب مكافأة حديث ابن عباس منقول من الصحيحين بتمامه في قصة هاجر رضي الله عنها مع ابنها إسماعيل في 3 صفحات، قصة عظيمة وجميلة. فما هو الفضل الذي مر معنا؟ تفضل يا أخي. نعم، كان كعدل رقبة. خليك جالس يصلك. أما من أراد أن أما من أراد أن يتنفل بالسعي ليس له ذلك. لو أن شخصا أراد أن يتنفل بالسعي وقيل له لا دليل عليه، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وأنا أريد أن أتطوع بالسعي، هل يستقيم هذا الاستدلال بهذه الآية على التطوع بالسعي؟ هل يستقيم هذا الاستدلال بهذه الآية على التطوع بالسعي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يخلو الحال في معنى الآية من أمرين، وإليهما يرجع كلام المفسرين في معنى الآية. لا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون المراد بتطوع خيرا أي بالسعي، أي بالسعي، من تطوع خيرا أي بالسعي. فإذا كان هذا المراد فيحمل على التطوع بالسعي لا بخصوصه، وإنما بعمرة يكون معها هذا السعي، لأن الحج مرة والعمرة أيضا المفروضة مرة، ومن زاد فهو تطوع. فيكون المعنى إذا أريد أن بتطوع خيرا أي بالسعي، يكون المعنى أي اعتمر عمرة متطوعا فيسعى فيها، أو حج متطوعا فيسعى فيها. هذا إذا أريد بتطوع خيرا أي تطوع بالسعي. والمعنى الثاني وهو الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم، أن المراد بقوله تطوع خيرا ليس بالسعي، وإنما تطوع بما يستحب أن يتطوع به من تنفل بصلاة أو تصدق على مساكين أو قراءة للقرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأظهر، أي أنه يشرع الإنسان أن يحرص على الأعمال التطوعية الخيرية المأثورة، من نافلة، من صلاة، من ذكر، من دعاء، قراءة للقرآن، إلى غير ذلك من أعمال البر والخير. ونبه أهل العلم على فائدة ثمينة جدا في قوله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا. نبه أهل العلم على تقييد التطوع بأن يكون خيرا، في ذلك رد على من يتطوع بالبدع والأعمال المحدثة، وعندما يقال له لما فعلت يقول ما أردت إلا التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. فقوله من تطوع خيرا فيه الرد على من يتطوع بالبدع، لأنها شر وضلالة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكل بدعة ضلالة. فالبدع ضلالة، ضلالة، والضلال لا خير فيه. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فالخير في هداه والشر فيما سواه. فلا يتطوع الإنسان لله ببدعة، ولا يكفيه أن يتطوع بالبدعة أن يقول لم أرد إلا الخير. وهذه حال كثير ممن يتطوعون بالبدع، إذا سئلوا قال والله ما أردنا إلا الخير. لا يكفيه ذلك، بل لابد أن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج، لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمع أن ليس على النساء حلق. يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، أو يقصر شعر غيره أو يحلقه، أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
هذه مسائل تتعلق بالحلق والتقصير. الأولى منها أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة وواجب من واجبات الحج، فلا تتم العمرة إلا بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، ولا يتم أيضا الحج إلا بالحلق أو التقصير بعد الرمي والنحر في يوم العيد، فهما واجبان. ومن ترك الحلق أو التقصير في عمرته أو تركه في حجه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. أيضا من المسائل في المتعلقة بالحلق والتقصير أن الحلق أفضل من التقصير، لأن الحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المرء متمتعا وعمرته أداها قريبا من الحج في مدة لا تكفي لنبات شعر الرأس، ففي هذه الحالة الأولى أن يقصر حتى يستبقي شيئا من شعر رأسه يحلقه يوم العيد لإتمام حجه. ويدل لفضل الحلق على التقصير أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 وللمقصرين مرة واحدة، فهذا يدل على أفضليته. كذلك يدل على أفضليته تقديم الله له في القرآن في سورة الفتح، قال الله سبحانه وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالتقصير أن من أخذ شعيرات من طرف شعره الأيمن وشعيرات من طرفه الأيسر وشعيرات من أعلاه وشعيرات من الوراء وادعى أنه بهذا العمل قد قصر شعر رأسه، وهذا ما يفعل كثير من الناس عند المروة، تجده يأخذ مقص من الباعة أو يكون معه ويأخذ شعرات قليلة من أعلى الرأس وشعرات قليلة من الطرف الأيمن وقليل من الأيسر وقليل من الوراء ويعد نفسه بذلك قد تحلل. والحق أن هذا العمل لا يكون به التحلل ولا يعد تقصيرا، لأن الله جل وعلا في الآية الكريمة قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. ومن المعلوم لو أن شخصا جاء بالموس وحلق قليل من الشعر في الجهة اليمنى وقليل من الشعر في الجهة اليسرى وقليل أيضا من أعلى الرأس وقليل من الوراء كما يفعلونه في التقصير، لكنه فعله حلق بالموس، قليل من هنا وقليل من هنا وقليل من هنا وقليل من الوراء، وقال حلقت رأسي، ماذا يقال له؟ يقال أبدا ما حلقت رأسك، ما حلقت، وهذا الذي فعلته ليس حلقا للرأس وليس هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس. مثله تماما يقال للمقصر، المقصر الذي يأخذ قليل من الطرف وقليل من الطرف وقليل من الأعلى وقليل من الوراء ويقول قصرت، يقال له ما قصر، ليس هذا التقصير، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. إذن لابد في التقصير أن يعمم شعر الرأس، لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها، أن يعمم شعر الرأس. لو عمم شعر الرأس بالمقص أو بالمكينة الآلات الحديثة لكن شعره قصيرة ما أو شعرات قليلة ما أدركها المقص لمثلا صغرها أو نحو ذلك، هل لا يكون قد قصر؟ الجواب لا، هو قد قصر. فإذا المراد تعميم الشعر لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها، لأنه لو قيل من كل شعرة بعينها كلف ما لا يتمكن من فعله. فإذا المراد أن يعمم، إن كان بالمكينة يمرر المكينة على جميع الشعر، إن كان بالمقص يمرر المقص على جميع الشعر، إذا فعل ذلك يكون قد كسر رأسه. أيضا مما ينبه عليه في التقصير وهو مهم للغاية، عندما يقصر شعر رأسه لا يقصره بطريقة محرمة، لا يقصره بطريقة محرمة، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القزع. والقزع أن يجعل جزءا من الشعر أكثر من الجزء الآخر، مثل أن يأخذ من الوراء أخذا شديدا، أما الناصية يأخذ منها أخذا يسيرا وتبقى كثيفة، هذا يسمى قزع. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتقصير رأسه لا يتقرب إليه بمعصية، لا يتقرب إليه بمعصية وبمخالفة. فإذا إما الحلق أو التقصير، والحلق بالموسى لجميع الرأس والتقصير بالمقص أو بالمكينة لجميع الرأس بدرجة واحدة. والمكائن الآن مكائن التقصير فيها درجات، إذا اختار مثلا رقم 4 يكون رقم 4 لجميع الرأس، يمر هذا المقاس على الرأس بتمامه. فهذه من المسائل التي تتعلق بالحلق والتقصير. فيما يتعلق بالمرأة، المرأة ليس عليها حلق، ليس عليها حلق، لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه في سنن أبي داود ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، إنما على النساء التقصير. والمرأة تأخذ من طرف ظفيرتها أو تجمع شعرها، إن لم يكن ضفائر تجمع شعره وتلمه، ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة، والأنملة طرف الأصبع، فتأخذ قدر أنملة من طرف الشعر. وعند التقصير بالنسبة للمرأة يتبين لبعض النساء المخالفة التي وقعنا فيها بالتشبه بالنساء الكافرات، وقد جاء إلى ديار المسلمين عند بعض النساء قصات مستوردة من الكفار، و تشبه فيها النساء بالنساء الكافرات بصفات مختلفة ومتنوعة. فكثير من النساء لما تأتي تقصر وقد فعلت تلك الفعلات في شعر رأسها لا تدري كيف تتم نسكها بسبب. وهذه إحدى السوءات التي تترتب على التشبه بالكفار بعاداتهم وأعمالهم. وأولئك عندما يقومون بتلك الأعمال يقومون بها بقلوب خاوية من الإيمان ومخافة الله سبحانه وتعالى. فما للمسلم أو ما للمرأة المسلمة ولهؤلاء في تلك الأعمال السيئة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ولا خير فيها ولا فائدة. الشاهد أن المرأة يكون تحللها بأن تأخذ من طرف ما تجمعه من شعر الرأس، تجمع شعر الرأس وتأخذ من طرف ذلك قدر أنملة، وليس على النساء الحلق كما جاء بذلكم الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك من المسائل التي ينبه عليها هنا أنه عند التحلل يجوز للمحرم أن يأخذ لنفسه. لو كان مثلا يحسن أن يحلق لنفسه بالموس وحلق لنفسه، أو يحسن أن يستعمل المكينة وقصر لنفسه دون أن يقصر له أحد، له ذلك. وللمحرم أن الذي لم يتحلل بعد أن يقصر أو يحلق لمحرم آخر، فهذا لا يؤثر ولا يكون قد ارتكب محظورا محظورات إحرامه، سواء حلق لنفسه أو حلق لغيره، لأن هذا العمل الذي يقوم به لنفسه أو لغيره نسك. وهذه جملة من المسائل التي تتعلق بالحلق والتقصير. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم. ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع. من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته، ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وقد حكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه.
الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى، هذا الحكم يتعلق بمن كان متمتعا وكذلك بأهل مكة والآفاقيين ممن هم موجودون في مكة، فإهلالهم بالحج يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة المعروف بيوم التروية، وذلك اليوم يعرف بيوم التروية لأن الناس في ذلك اليوم يروون الماء في مزاودهم ويحملونه معهم إلى منى وإلى عرفات، فلذا سمي ذلك اليوم يوم التروية. المراد بالتروية أي الماء ونقله معهم في المزاود إلى منى ومن ثم إلى عرفات. والإحرام بالحج لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة يكون في ذلك اليوم في مسكنه ومكان إقامته في مكة، فلا يشرع له أن يذهب عند البيت ويهل، ولا يشرع له أن يذهب ليطوف طواف وداع للبيت، بل في من مسكنه يهل يلبس إحرامه ويتهيأ ثم يقول لبيك اللهم حجا، والسنة أن يذهب إلى منى ذلك اليوم، يذهب ضحى ذلك اليوم إلى منى ليصلي في منى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. وهذه الصلوات في منى والمبيت في منى ليلة عرفة هذه من السنن، إن فعلها أجر وإن لم يتمكن من فعلها فلا شيء عليه، وإنما يكون قد فاته أجر هذه السنن. والأصل أن يحرص الحاج على تكميل حجه وتتميمه بالسنن والأعمال التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في الحج على قسمين، قسم حريصون تمام الحرص على إتمامه، وقسم حريصون تمام الحرص على اختصاره حتى في ترك بعض الواجبات الحج. وهذا يتبين من سؤالاتهم، فبعض السؤالات تدل على الحرص على الإتمام، وبعض السؤالات تدل على الحرص على اختصار الحج. عندما يذهب الحاج ويكون من أهل مكة وقد أهل بالحج إلى منى في ذلك اليوم، فإن المشروع في حقه أن يقصر الرباعية، مع أنه لم يقطع مسافة سفر لأن هذا نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه من أهل مكة بأن يتمه، فإذا يقصر صلاته، يقصر الرباعية، وفي عرفة يجمع بين مع القصر يجمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء مع قصر العشاء. وهذا الحكم خاص بمن أحرم بالحج من أهل مكة، لكن من خرج مع الحجاج ليبيع ولم يكن حاجا وإنما خرج للبيع والشراء أو لخدمات عامة أو نحو ذلك فإنه لا يتناوله الحكم، يصلي كل صلاة في وقتها تامة، وإنما هذا القصر لأهل مكة إذا حج، ويكون ذلك نسك كما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يأمر من كان معه من أهل مكة بالإتمام. عرفنا أن المبيت ليلة عرفة بمنى هذا من مستحبات الحج وليس من واجباته، فمن فعل ذلك أجر على ذلك، ومن لم يفعله فلا شيء عليه، وحجه تام لم يكن إلا قد ترك مستحبا فاته أجره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم.
يهل منا المهل ويكبر منا المكبر. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، والتكبير معروف، فكانوا في طريقهم إلى عرفة منهم من يهل ومنهم من يكبر. نعم.
إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
نعم.
يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس من يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه على ذلك. ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة. يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بآذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين، لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبلا القبلة، ويكثر من التلبية والذكر.
يكون
الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين، أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حسن لغيره، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح. وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
نعم، هذه جملة من المسائل المهمة العظيمة التي تتعلق بالوقوف بعرفة، والذي يؤكد عليه في هذا المقام وفي اختصار لذلك كله أن الواقف بعرفة ينبغي أن يتحقق من أمور ثلاثة، أصوغها في أسئلة: الأول أين الوقوف، والثاني متى الوقوف، والثالث ماذا يفعل في الوقوف. فهذه الثلاثة تجمع ما ينبغي على السؤالات الثلاثة تجمع ما ينبغي على الحاج أن يعتني به في عرفة. أما أين الوقوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف، وثمة علامات واضحة جدا بارزة ومكتوب عليها باللغات تحدد بداية عرفة ونهايتها. فإذا ينبغي على كل حاج أن يتأكد أنه واقف في عرفة وأنه في داخل عرفة، وتلك العلامات هي التي تحسم الأمر ويتضح بها هل هو داخل عرفات أو خارج عرفات. والأمر الثاني وقت الوقوف، والوقت يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وليس للحاج أن يخرج قبل غروبها. أما الأعمال التي تكون في الوقوف فذكر الله جل وعلا والدعاء طاهرا مستقبلا القبلة، يذكر الله ويدعوه سبحانه وتعالى مادا يديه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، كان واقفا على ناقته وسقط من يده خطامها، فمن حرصه على الرفع أبقى يده اليمنى مرفوعة واليسرى تناول بها عليه الصلاة والسلام خطام الناقة وهو مستمر في الدعاء والمناجاة. ويستحب للمسلم في ذلك اليوم العظيم المبارك أن يكثر من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي الإكثار من هذا الذكر خاصة في يوم عرفة في هدي نبينا والأنبياء من قبله تناسب بين الذكر واليوم، فاليوم سيد الأيام، فإن يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس. ولا إله إلا الله سيد الذكر وأفضله على الإطلاق، فناسب تمام المناسبة الإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام. ولهذا يستحب للحاج أن يكثر من هذه الكلمات، كلمات التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يكثر منها في يوم عرفة، وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى، ويعتني بالدعوات الجوامع المنتقات من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الكتاب الذي بين أيدينا انتقاء دقيق لأدعية من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رضاه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، العزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. ونبه أن الدرس يتوقف بهذا اليوم، وتكون المواصلة بإذن الله بعد الحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.